صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع كارولين الحاج ومريم العلي ومن تنفيذ هادي الهاشم. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: الكلمة للميدان والدبلوماسية إلى محاولات جديدة، مساعد ترامب في بيروت قريبا، أحاديث عن عودة أوكستين وبري لم نتبلغ، إسرائيل تقدم حقيقي في الاتصالات بشأن الجبهة الشمالية، عشية القمة العربية الإسلامية، قطر تعلق وسطتها حول غزة، البقاع والجنوب على نارهما، الشهداء بالعشرات، وإسرائيل نقترب من إنهاء العملية البرية، إصرار لضرورة الالتزام بسعر ربطة الخبز ووزنها، تحذير من استخدام مياه نبع ببنين الملوثة، تظاهرات حاشدة في إسرائيل، وعائلات الأسرى تحمل نتنياهو المسؤولية. إنه التصعيد الميداني بامتياز لتواصل إسرائيل سياسة الأرض المحروقة وإسقاط المزيد من الشهداء في كل من الجنوب والبقاع، سخونة قد تكون مرجحة للمزيد، فعشية انعقاد القمة العربية الإسلامية في الرياض للخروج بموقف موحد من الحرب على غزة ولبنان، ها هي قطر تعلق وسطتها بشأن القطاع، ما قد ينسحب على لبنان لتبقى المساعي الدبلوماسية من دون ثمار، وذلك مع حديث عن عودة جديدة للموفد الرئاسي الأمريكي أموس أوكستين إلى بيروت على بعد شهرين ونيف من مغادرة الرئيس جو بايدن البيت الأبيض، لتكون الفرصة الأخيرة للاتفاق حول إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، فيما قيل إن مساعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيزور لبنان في غضون أسبوعين، لتبقى الخشية من أن الآتي الإسرائيلي أعظم، فيستغل بنيامين نتنياهو الفترة الفاصلة لتسلم ترامب مهامه، فتواصل الآلة الإسرائيلية الوحشية تدمير وحرق ما تبقى لا سيما في الليطان فرضا لشروطها على لبنان. البداية من الميدان.
جنوبا، الغارات الإسرائيلية من دون هوادة تركزت في الساعات الماضية على السور والنبطي وسقوط عدد من الشهداء، وحزب الله يرد بسلسلة عمليات استهدفت المواقع الإسرائيلية والمستوطنات. التفاصيل مع حسين معنا.
لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار العدو الإسرائيلي عدوانه الجوي وقصفه المدفعي المستمر وبشكل متقطع حتى هذا الصباح، حيث تسمع أصوات القذائف المدفعية الثقيلة على مساحة واسعة من الجنوب، لا سيما في القطاعين الغربي والشرقي. كما لا تزال المنطقة تعيش تحت هول ووقع المجازر الوحشية المتنقلة التي بات يرتكبها العدو الصهيوني بشكل يومي ودون تمييز. فبعد المجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء، أضاف مساء أمس إلى سجله الإجرامي مجزرة بحق المسعفين، حيث استهدف طيرانه الحربي نقاط مستحدثة للدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية وفي الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة دير قانون رأس العين، ودمر أيضا عددا من المنازل، ما أدى إلى استشهاد 15 معظمهم من المسعفين. ولا يزال البحث جار عن مفقودين، حيث استأنفت فرق الإسعاف في كشافة الرسالة الإسلامية هذا الصباح أعمال رفع الأنقاض. كما استهدف الطيران المعادي أيضا نقطة مستحدثة للدفاع المدني في كشافة الرسالة في بلدة عين بعال، ما أدى إلى إصابة 5 مسعفين على الأقل بجروح مختلفة. وأكمل حلقة إجرامه فاستهدف منزلا في بلدة حنوي، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص من المدنيين. الطيران المعادي واصل هذا الصباح غاراته، فاستهدف منذ بعض الوقت محيط بلدتي الشعيتي والملكي بغارتين. أيضا استهدف بلدة صريفة هذا الصباح بعد أن كان استهدفها مساء أمس، ما أدى إلى سقوط شهيدين. كذلك استهدف الطيران المعادي أمس بسلسلة غارات مدينة النبطية والخيام وكفردونين ودبين سبق ذلك استهداف أكثر من 20 قرية وبلدة خلال يوم أمس، وأفيد عن سقوط شهيد في بلدة أنصار. كذلك استهدفت أمس مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق المجادل ما أدى إلى استشهاد سائقها. إلى ذلك وصلت المقاومة الإسلامية تصديها للعدوان الإسرائيلي، وأعلنت فجر اليوم عن استهداف تجمع لقوات العدو قرب بوابة حسن في محيط بلدة شبعة، وتجمع آخر في مستوطنة هاغو شريم بصليات صاروخية. وكانت المقاومة نفذت أمس 24 عملية عسكرية هجومية ودفاعية ضد مواقع العدو، وأعلنت عن استهداف تجمعات لجنود العدو في 5 مستوطنات ومواقع بالأسلحة الصاروخية وبالمسيرات الانقضاضية. كما استهدفت المقاومة أمس وللمرة الأولى مصنع ملام العسكري للصناعات التي ترتبط بمنظومات الدفاع الجوي والصاروخي، والذي يبعد عن الحدود اللبنانية 132 كيلومتر جنوب تل أبيب بصلية صاروخية نوعية. وأيضا استهدفت للمرة الأولى بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة عين خوزولوت، وهي قاعدة اتصالات عسكرية تبعد عن الحدود اللبنانية 55 كيلومتر، بالإضافة إلى استهداف قواعد زوفولون للصناعات العسكرية وميرون لإدارة العمليات الجوية وقاعدة حيفا التقنية ومرابط مدفعية. أيضا أسقطت أمس المقاومة مسيرة من نوع هيرمز 450 سقطت في بلدة دير سريان، ومن ثم قام العدو الإسرائيلي بالإغارة عليها. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
يدعو تحرنوت أفادت بإطلاق حزب الله صواريخ نحو إيفن مناحم القريبة من خط الحدود ومن أماكن كان يفترض أن الجيش الإسرائيلي قد أنهى العمل فيها، وذكرت أن سكان الشمال لا ينتظرون إعلانات الجيش الإسرائيلي وتصريحات السياسيين بشأن إعادة الأمن للشمال، بل يريدون رؤية ذلك بأعينهم. وعن مسار التوغل البري أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن التقديرات تتحدث عن أن أكثر من 90% من العمليات البرية للجيش الإسرائيلي في لبنان قد انتهت. هذا أعلن الجيش الإسرائيلي تخفيف بعض إجراءات السلامة لسكان الشمال.
إلى ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن جنود احتياط إسرائيليين قولهم إن تكتيكات حزب الله مماثلة لحماس في غزة، لكن القتال في لبنان أصعب. وعلق الجيش الإسرائيلي على قيام جنوده بحرق العلم اللبناني في جنوب لبنان قائلا إنه عمل مخالف للتعليمات والحرب ليست ضد الشعب اللبناني.
بقاعا مجزرة إسرائيلية في بلدة الكنيسي وعشرات الشهداء في غارات استهدفت أكثر من منطقة. التفاصيل مع حسين درويش.
وسع العدو الإسرائيلي من عدوانه على البقاع حتى ساعات ما بعد منتصف الليل، موزعا غاراته بكل الاتجاهات، فاستهدف معبر جرماش على الحدود اللبنانية السورية شمال الهرمل، كما استهدف البقاع الغربي بعدد من الصواريخ الفراغية، فاستهدف الطيران المعادي بلدة لباية بثلاث غارات وسحمر بأربع غارات ومشغرة بغارتين، وأفيد بسقوط شهيد في لباية وشهيد وجريحان في سحمر وثلاثة شهداء وجريح في مشغرة. وكان الطيران المعادي قد استأنف غاراته مستهدفا مناطق بعلبك الهرمل والبقاع الشمالي، فاستهدف منزلا في بلدة الكنيسي بغارة أسفرت بسقوط مجزرة من 12 شهيدا، كما استهدف بلدة رسم الحدث في البقاع الشمالي بغارة أسفرت بسقوط 5 شهداء و7 جرحى، كما استهدف بلدة الجمالية شمال مدينة بعلبك بغارة على منزل قرب مزارع الطحان أدت بسقوط شهيد وجريحان، وسقط شهيد وجريح في بلدة النبيشيت شرق بعلبك في غارة على منزل وسط البلدة. هذا واستهدف الطيران المعادي منزلا مأهولا بصاروخ في ساحة بلدة مجدلون غرب بعلبك قرب مسجد البلدة، اخترق أحد المنازل ليعود ويخرج منه من دون أن ينفجر، وتسبب بجرح امرأة وطفليها بجروح طفيفة وبحالة من الهلع وبموجة من التهجير في البلدة. واستهدف الطيران المعادي مرتفعات بلدة قصرنبة غرب بعلبك بغارة أسفرت بسقوط جريح واحد. وفي حصيلة العدوان الصهيوني على البقاع وفق وزارة الصحة العامة أسفرت بسقوط 20 شهيدا وأربعة عشر جريحا في بعلبك. وفي تحديث جديد للغارات على البقاع حول آخر إحصائيات العدوان بلغ عدد الشهداء من 115 شهيد و 1349 جريح و 1159 غارة. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
وزارة الصحة أعلنت استشهاد 28 شخصاً وجرح 43 أمس من جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان.
وأمس وقع النائب فؤاد مخزومي وعدد من النواب على رسالة موجهة إلى المديرية العامة لليونسكو تضمنت نداء لحماية التراث المشترك للبشرية، وذلك نتيجة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، مناشدين اليونسكو بضرورة حماية المواقع التاريخية في لبنان لا سيما في بعلبك وصور وصيدا وغيرها من المعالم الثمينة.
تفقد رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران الأضرار التي لحقت في بعض مباني مدينة رفيق الحريري الجامعية الحدث من جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ليل أول من أمس مباني مدنية محيطة بها، مؤكدا أن الجامعة اللبنانية كما كل لبنان ستبقى صامدة بوجه آلة الحرب الإسرائيلية ولن تثنيها كل هذه الاعتداءات عن استكمال رسالتها في التعليم والخدمة المجتمعية. إلى ذلك وسعت إسرائيل استهدافها لحزب الله في سوريا، فغارت للمرة الأولى أمس على مواقع مشتركة للحزب والقوات السورية في محافظة إدلب، حيث قضى خمسة أشخاص وأصيب 12 آخرون بجروح بحسب ما أفاد المرصد السوري. في إطار المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب في لبنان، من المنتظر يزور بيروت في غضون أسبوعين مساعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مسعد بولوس، في خطوة قد تحمل مؤشرا إيجابيا على جدية ترامب لوقف الحرب تمهيدا للخروج باتفاق وإحلال السلام العادل. ماذا عن آموس هوكشتاين؟ مع ما تردد عن زيارة سيقوم بها الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت، أبلغ الرئيس بري زواره أنه لم يتلقى أي شيء في هذا الخصوص، في ما كشفت مصادر واسعة الاطلاع للديار عن اتصالات ومراسلات جرت في الأيام القليلة الماضية. أبلغ في خلالها هوكشتاين مراجع حكومية لبنانية الرغبة في مواصلة العمل لحل دبلوماسي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله والبحث في سبل تنفيذ القرار 1701 قبل تسلم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب مهامه في 20 من كانون الثاني المقبل. في المعلومات أيضا أن هوكشتاين تبلغ في خلال هذه الاتصالات الأخيرة أن لبنان ملتزم الموقف الذي كان سمعه في زيارته الأخيرة وأن المشكلة هي في الموقف الإسرائيلي.
ونقلت الديار عن مصادر دبلوماسية أن التداول بزيارة محتملة لأوكستين بيروت أو تل أبيب يترافق مع تنشيط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اتصالاته أبرزها مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان وإنهاء الحرب في غزة. وفي السياق، كشف مصدر مقرب من الرئيس نجيب ميقاتي أنه يوجد اتصالات مكثفة على أرفع مستوى مع عدد من المسؤولين في دول مؤثرة، وأنه على تواصل في هذا الإطار مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومع أوكستين ومسؤولين أمريكيين آخرين. وأضاف المصدر إن هذه الاتصالات تجري في أجواء إيجابية ومشجعة، وأنها ربما تكون المصدر الرئيسي لتفاؤل الرئيس ميقاتي النسبي الذي يبقى حذرا نظرا للموقف الإسرائيلي المتعنت ورهان بنيامين نتنياهو على الاستمرار بالعدوان ومحاولة تجاوز القرار 1701 وضع شروط من خارجه تمس السيادة اللبنانية، وهي بطبيعة الحال شروط مرفوضة طبعا.
هذا ويغادر الرئيس ميقاتي اليوم إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية التي دعت إليها السعودية والتي ستعقد غدا لاتخاذ موقف من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، على أن تنطلق اليوم الاجتماعات الوزارية التمهيدية للقمة. وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني أكد للشرق الأوسط وجود توافق عربي وإسلامي على ضرورة وقف الحرب، آملا في أن تتمخض القمة عن رؤية موحدة لوقف العدوان الإسرائيلي، وأن يكون لهذه الجهود تأثير على المواقف في مجلس الأمن، وأن تساعد في تجاوز العجز عن اتخاذ قرارات حاسمة بما يلزم إسرائيل بالامتثال للقرارات الدولية.
وفي الجانب الإسرائيلي، أفادت هيئة البث بأن هناك تقدما حقيقيا في الاتصالات بخصوص الجبهة الشمالية. أما صحيفة إسرائيل هيوم فنقلت عن مسؤول سياسي أن حديثا يدور حول الاتفاق جيد جدا لإسرائيل في الجبهة الشمالية يلبي مصالحها بشكل أمثل، فيما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تدرس إمكان وقف إطلاق النار على الجبهة الشمالية لتجنب أي قرار من مجلس الأمن ضدها من شأنه أن يحد بشكل كبير من حرية العمل العملاتية لإسرائيل. وقالت القناة إنه على الرغم من أهمية الخطوة إلا أنه لم يجري الكشف عن تفاصيل الاتفاق الناشئ، فيما لا تزال المحادثات تجري عبر القنوات الدبلوماسية. وأفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمارس ضغوطا شديدة على إسرائيل لإنهاء القتال على الجبهة الجنوبية.
في المواقف ومن دار الفتوى، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى التفاؤل بالخير، مشددا على الوحدة الوطنية في هذه الظروف، وذلك بعد لقائه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ومشاركته باجتماع المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى.
سررت بهذا اللقاء للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وكان بتوجيهات صاحب السماحة أنه الوحدة والكلمة الحلوة لازم تطلع منا بهذا الظرف، ونحن يجب أن نستوعب الجميع كما كنا دائما، وبالتالي كمان أيضا تفاؤلوا بالخير تجدوه.
المجلس الشرعي الأعلى طالب مجلس الأمن باتخاذ قرار وقف الحرب في لبنان وبتلبية دعوة الحكومة اللبنانية بالشروع بتطبيق القرار 1701 كاملا، كما دعا إلى تمكين الجيش من ممارسة حقه بالدفاع عن لبنان وتعزيز قدراته للقيام بدوره الوطني.
قيام مجلس الأمن الدولي بتلبية دعوة الحكومة اللبنانية بالشروع فورا بتطبيق قراره رقم 1701 كاملا. وليعلم الجميع أن العدوان الصهيوني هو عدوان على كل لبنان وعلى كل لبناني، وأن اللبنانيين جميعا بوحدتهم قادرون على الصمود ورد العدو على أعقابه. لعلنا نتعظ ويكون لنا درسا في معالجة مشكلاتنا الحالية والقادمة، ويأتي في طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية.
وتعليقا على اللقاء البعيد من الإعلام بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنواب السنة، أوضح عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب أحمد الخير أن هذا اللقاء لم يكن الأول، والهدف منه في هذه المرحلة الصعبة التشاور في سياق تعزيز التضامن السني كجزء من تعزيز التضامن الوطني، وخصوصا أن الطائفة السنية وكما اعتادت في كل المراحل تلعب اليوم دور صمام الأمان الذي يحافظ على الوطن وعروبته وصيغته وتنوعه ودستوره. وفي المواقف أيضا، أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ضرورة انتخاب رئيس توافقي، مجددا التذكير ببنود اجتماع عين التين الثلاثي كخريطة الطريق لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، مؤكدا ضرورة التمسك باتفاق الطائف.
رئيس لجنة العرب الأمريكيين بشارة بحبح كشف أن الرئيس دونالد ترامب يخطط لإنهاء الحروب في جميع الدول خصوصا في لبنان وأوكرانيا، مشيرا إلى أن ترامب وعد بالسلام في الشرق الأوسط فورا. وفي حديث إلى أحداث حديث عبر صوت كل لبنان، شدد بحبح على أن ترامب يمارس ضغوطات عدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب وإقرار حل الدولتين. وعن مسار المواجهة، شدد الوزير السابق مروان شربل على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يضرب إيران إن لم تضربه، معتبرا أن ضرب إيران وردها سيؤديان إلى حرب كبرى لا أحد يستطيع تحملها. وفي حديث إلى البرنامج عينه، أكد شربل أن لا حرب تنتهي من دون تحقيق الأهداف وبعدها تتم المفاوضات، مشيرا إلى أن لا إسرائيل رابحة ولا حزب الله خاسر لأن الأهداف لم تتحقق بالكامل حتى الآن.
ردت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية على من قالت إنه يمتهن تحويل المواقف السياسية وتحريفها ويصوب على الدكتور سمير جعجع بأنه يريد تغييب الشيعة عن إدارة البلد، بالقول إن تطبيق الدستور يضمن حقوق جميع الطوائف ولا يهدف إلى تغييب أحد. وأضاف البيان: يخطئ بعضهم إذا اعتبر بأن التحريض والتشويه والتحريف بإمكانه أن يخدع اللبنانيين أو أن يجعلهم يسكتون عن الحق، فهنا هناك من يعطل الدستور منذ أكثر من سنتين، ومن يلام هو المعطل لهذا الدستور وليس من يطالب بتطبيقه، ومن يعطل الدستور هو من يغيب المسيحيين والسنة والدروز والشيعة، وهو من يغيب الدولة ويحول دون الاستقرار.
في المواقف الخارجية، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات إلى لبنان يجب أن يكون أولوية للمجتمع الدولي، وقال: سنقف إلى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني وندعم حقهما في مواجهة الاحتلال. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف اعتبر أن أكبر إذلال للكيان الصهيوني عدم تمكنه من دخول لبنان رغم القصف واغتيال قادة حزب الله، وقال: على عكس توقعات وحسابات العدو، حماس وحزب الله لا يعتمدان على شخص واحد. وتابع: لو أرادت واشنطن حقا أن يتحقق السلام في المنطقة لكان عليها السيطرة على الكيان الصهيوني.
حياتيا، طلب رئيس اتحاد نقابات الأفران النقيب ناصر سرور جميع الأفران بالالتزام بسعر ربطة الخبز ووزنها كما هو محدد من وزارة الاقتصاد. كما طالب الأفران بالمحافظة على جودة الرغيف وخصوصا في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي تمر على البلاد، وقال إن أي فرن يخالف قرار وزارة الاقتصاد يتحمل المسؤولية الكاملة أمام القضاء والأجهزة الأمنية ومصلحة حماية المستهلك التي ستقوم بدوريات مكثفة على الأفران والسوبر ماركت لضبط المخالفات.
طالبت بلدية ببنين العبدي بالامتناع عن استخدام مياه نبع ببنين للأغراض المنزلية والشرب بسبب التلوث الناتج عن تسرب مخلفات معاصر الزيتون. أدى الحريق الهائل في منطقة الحمراء أمس خلف مطعم بربر نتيجة احتكاك كهربائي في أحد المولدات ضمن منطقة سكنية إلى أضرار جسيمة في الأبنية وحالات اختناق، وقد تم نقل السكان عبر السلالم الخارجية إضافة إلى احتراق عشرات السيارات.
الهيئة اللبنانية للعقارات دعت إلى تجنب وضع أي مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار بين الأحياء المكتظة أو بين الأبنية المتلاصقة قديمة العهد لافتقار معظمها إلى معايير السلامة العامة وسلالم الطوارئ وخلوها من مطافئ الحرائق وصنابير الأرصفة التي تؤمن المياه لإخماد الحرائق.
أعلنت دولة قطر رسميا تعليق دورها كوسيط بين حركة حماس وإسرائيل، وأوضحت الخارجية القطرية أنها أخطرت الأطراف قبل 10 أيام في أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق بأنها ستعلق جهودها في الوساطة في حال عدم التوصل إلى اتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب ومعاناة المدنيين المستمرة من جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع. الخارجية القطرية أشارت إلى أن التقارير المتعلقة بإغلاق مكتب حركة حماس غير دقيقة، وقالت إن الهدف الأساس من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية.
وفي سياق رحبت إسرائيل بانسحاب قطر من الوساطة، وقال مسؤول إسرائيلي بمجرد طرد قطر لمسؤولي حماس الموجودين على أراضيها فإن ذلك سيقلص دورها كوسيط. ولطالما ضغطت إسرائيل والولايات المتحدة على قطر للتخلي عن مسؤولي حماس على أراضيها. توازيا، قال مصدر مسؤول في حماس إن الحركة لم تتلقى طلبا من الحكومة القطرية بمغادرة الدوحة، مضيفا أنها أحيطت علما بوجود طلب أمريكي في هذا الخصوص. هذا وأبدى إسرائيليون قلقهم حيال مصير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة بعد تعليق قطر وسطتها بين إسرائيل وحماس. وفي اليوم 400 للحرب تجمع آلاف المتظاهرين في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الرهائن، وحملت عائلات الأسرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مسؤولية إبقاء أبنائهم في الأسر، لافتة إلى أن كل الأهداف أنجزت في غزة ولم يبقى ما يمكن فعله.
أفادت صحيفة يدعوت أحرنوت بأن الجيش الإسرائيلي أنشأ محورا جديدا يفصل مناطق شمالي غزة عن سائر القطاع، ويخطط لإنشاء محور ثالث في جنوب القطاع. إلى ذلك سقط أكثر من 32 فلسطينيا بينهم 13 طفلا في قصف إسرائيلي على منزل في جباليا في غزة.
المفوض العام للأونروا فيليب لاساريني أشار إلى أن أهل غزة محرومون من الأساسيات بما في ذلك الطعام اللازم للبقاء على قيد الحياة، لافتا إلى أن إسرائيل استخدمت الجوع كسلاح ومن المحتمل حدوث مجاعة في شمال غزة. الناطق باسم الدفاع المدني في غزة أشار من جهته إلى أن آلاف الأشخاص استشهدوا في غزة بسبب منعنا من الوصول لإنقاذهم، وهناك عشرات المواطنين لا يزالون تحت الأنقاض.
عقب أعمال العنف التي جرت بين الإسرائيليين ومناصرين عرب لفلسطين، أعلن ممثلو ادعاء في أمستردام فرض غرامات على 40 مشتبها بهم في أعمال شغب بتهمة تكدير النظام العام. سقط قتيلان وجرح آخر من قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية باعتداء داخل معسكر تابع لهم في مدينة سيئون في اليمن. وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن العميد ركن تركي المالكي بدأ التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع والقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة. وزير الإعلام اليمني قال: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء العمل الفردي الخبيث الذي يخدم أعداء الوطن، وسنعمل على ملاحقة منفذ الاعتداء على القوات السعودية.
وهذا الصباح ذكر الإعلام الحوثي في اليمن أن غارات أمريكية بريطانية استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظتي صنعاء وعمران. عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة أنصار الله اليمنية محمد علي الحوثي توجه إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قائلا: أنت تعرف الشعب اليمني وستعرفه اليوم أكثر. وأكد في خلال تظاهرة تضامنية مع غزة ولبنان في محافظة صعدة شمالي اليمن أن الصواريخ التي كانت تنطلق وأنت تحكم في تلك الفترة ما زالت بعيدين، والمصالح الأمريكية في المنطقة ما زالت تحت نيران صواريخنا وطائراتنا. يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الأربعاء المقبل. أبدى نائب وزير الخارجية الروسية استعداد موسكو للاستماع إلى مقترحات الرئيس الأمريكي المنتخب لحل الوضع في أوكرانيا، وقال: لا يمكن أن يكون الحل بسيطا.
ماذا في الأحوال الجوية؟ اليوم الجو غائم مع انخفاض تدريجي وسريع في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة. يتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها وتكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة.
كان في هذه النشرة الكلمات للميدان والدبلوماسية إلى محاولات جديدة. مساعد ترامب في بيروت قريبا، حديث عن عودة أوكستين وبري لم نتبلغ. إسرائيل تقدم حقيقي في الاتصالات بشأن الجبهة الشمالية. عشية القمة العربية الإسلامية قطر تعلق وسطتها حول غزة. البقاع والجنوب على نارهما، الشهداء بالعشرات، وإسرائيل نقترب من إنهاء العملية البرية. السرور لضرورة الالتزام بسعر ربطة الخبز ووزنها. تحذير من استخدام مياه نبع ببنين الملوثة. تظاهرات حاشدة في إسرائيل وعائلات الأسرى تحمل نتنياهو المسؤولية.
نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.